الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين، فإنهم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر، وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبة الخيبة والخسران. ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم، ففي إخبار لهم بذلك وبشارة بأنه يتولى أمورهم بلطفه ويعصم من أنواع الشرور، وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليا وناصرا من دون كل أحد. فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب، وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم. وقد فعل تعالى، وذلك أن المشركين بعدما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم وقالوا: كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم؟ ولما نستأصلهم فهموا بذلك، فألقى الله الرعب في قلوبهم فانصرفوا خائبين. ولا شك أن هذا من أعظم النصر، لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباد المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، وهذا من الثاني. ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين، فقال: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان، وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن. فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين، لا يعتمد على ركن وثيق، وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق. هذه حاله في الدنيا، وأما في الآخرة فأشد وأعظم. ولهذا قال: ومأواهم النار، أي مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج، وبئس مثوى الظالمين. قال: بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم. يقول الله عز وجل مناديا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بين الله عز وجل في هذه الآية للمؤمنين أنهم إن أطاعوا الكافرين فإن عاقبة أمرهم إلى الخسران. فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا، وإن شرطية وتطيع فعل الشرط، وجوابه: فتنقلبوا خاسرين. إن تطيعوا الذين كفروا في أي أمر من الأمور، فإن الكفار لا خير في طاعتهم، ومن أطاع الكافرين انتكس عن الدين وصار من المرتدين. فإن غاية ما يتمناه الكفار من أهل الإسلام هو الكفر والردة. ودت طائفة من أهل الكتاب يردونكم لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، ود كثير من أهل الكتاب يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ولا يزالوا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فقال: يردوكم على أعقابكم، أي تنقلب إلى الانتكاسة بعد الاستقامة، وإلى الإدبار بعد الإقبال، فإن العقب هو مؤخرة القدم، ومن رد على عقبه فإنه يمشي القهقرة بعد المشي إلى الأمام. وهذه الانتكاسة بعد الاستقامة: يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين، أي تنقلب على أعقابكم وتنتكس فتنقلب خاسرين. وخاسرين حال، أي حال كونكم خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم، نعم، بل الله مولاكم. والانتقال من كلام إلى كلام من غير إبطال الكلام السابق، وإنما انتقال من كلام إلى كلام آخر. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، بين الله سبحانه وتعالى أنه مولى المؤمنين، فالطاعة إنما تكون له، ومن أطاع مولاه فإنه يفلح ويفوز في الدنيا والآخرة، أما الكافر فهو عدو المؤمن، ومن أطاع الكافر ارتد على عقبه فكان من الخاسرين، الذين خسروا الخسران المبين وغبنوا، حيث أنهم باعوا الآخرة بحظ من الدنيا تافه، وهذا هو الخاسر وهو المغبون. وأعظم غبن هو ما حصل للكافرين، فإنهم باعوا آخرتهم بشيء تافه من الدنيا. بل الله مولاكم فهو الذي يتولى أموركم، ومن أطاع مولاه أفلح ونجح، ومن أطاع عدوه خسر وهلك. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، فالله عز وجل هو خير الناصرين، لأن من نصره الله عز وجل فلا غالب له، فليس هنالك من هو خير ناصر من رب العالمين سبحانه وتعالى. النصرة إن كانت من جهة المخلوق فهي نصرة قاصرة، قد يتمكن من نصرته وقد لا يتمكن، وإن نصرك نصرك بضعف. أما النصرة إذا كانت من جهة الله عز وجل فإنه لا غالب له، فهو الواحد القهار، فهو خير الناصرين. إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون. لكن كما قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره. من نصر دين الله عز وجل نصره الله. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومن جملة النصر من الله عز وجل إلقاء الرعب في قلوب الكافرين، وهذا الذي حصل للكفار في يوم أحد. قال بعض العلماء: ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب في أرض المعركة، فلما حصل من الكفار ذلك البغي العظيم في المسلمين لم يتجهوا إلى عبادتهم، قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب فانصرفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن بقية الصحابة الكرام ورجعوا إلى بلدانهم، فصرفهم الله عز وجل بالرعب. وقيل صرفهم بالرعب حين رجعوا إلى مكة وهم في أثناء الطريق ندموا على عدم استئصالهم لأهل الإسلام، فأرادوا هم أن يعودوا مرة أخرى لاستئصال المسلمين، فقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب فتركوا ذلك. وفي حديث جابر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب من مسيرة شهر. فهذا من جملة أسباب النصر الرعب الذي يلقيه الله عز وجل في قلوب الكافرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وابتدأ الله عز وجل بذكر القلوب فهي محل الرعب، ابتدأ بالمحل اهتماما به، ثم ذكر أصحاب المحل، ثم ذكر الملقى فيه وهو الملقى، ذكر الشيء الذي يلقى وهو الرعب، ذكر المفعول به، فقال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والرعب أصل الخوف الممتلئ في القلوب، فإنه يقال سيل راعب إذا ملأ الوادي بمائه، ويقال أيضا أرعبت الحوض أي ملأته بالماء. فالرعب يدل على الملء والامتلاء، فليس هو أي خوف، وإنما هو الخوف الذي يملأ القلوب، فهو من أشد الخوف. فملأ الله عز وجل قلوبهم خوفا من المؤمنين، فصرفهم الله عز وجل بذلك وأزال شرهم. قال سبحانه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والباء سببية وما مصدرية، أي بشركهم بالله، فهذا هو السبب الذي ألقى الله عز وجل، أو من أجل ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب الكافرين بما أشركوا بالله، أي بشركهم، أي بسبب شركهم بالله عز وجل. وهذا يدل على أن المشرك فيه من الرعب بقدر ما في قلبه من الشرك والعياذ بالله. فالمشرك في قلبه الرعب والخوف من أهل الإسلام، وهكذا في قلبه الرعب والخوف من أشياء كثيرة، فإن التوحيد أمان وأمن. ولهذا تجدون على أن أهل الشرك يتجهون إلى المخاوف والخرافات التي يتخوفون بسببها، فيتجهون إلى التشاؤم، يتجهون إلى الطيرة، ويبقى الواحد منهم في قلق في مدخله وفي مخرجه وفي تجارته وفي سفره، لأنه علق قلبه بغير الله عز وجل. ومن علق قلبه بغير الله عز وجل علق قلبه بالمخاوف. فالتوحيد أمان، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فلهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة. فالتوحيد من أسباب الأمان في الدارين، والشرك من أسباب الخوف في الدارين في الدنيا والآخرة. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي بما لم ينزل به حجة، فإن المشرك ليس له على شركه حجة. ما لم ينزل به سلطانا، والسلطان قيل مأخوذ من السليط، وهو دهن السمسم، وكانوا يستضيئون به. والحجة قيل لها حجة لأنه يستضاء بها في ظلمات الباطل. والسلطان الذي هو الملك سمي بذلك لأنه إن كان صالحا فإنه يهتدى به، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيم الصلاة ويأمر بإقامتها، ويقيم العدل ويزيل الظلم. وقيل السلطان مأخوذ من السلاطة، وهي الحدة والقهر. وهكذا الحجة فإنها قاهرة للباطل، من نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فالحجة تزهق وتقهر الباطل، وهكذا السلطان يقهر بما عنده من القوة، يعني السلطان بمعنى الملك من ملوك الدنيا. وقيل السلطان من التسليط، وهي القوة. والحجة قيل سلطان لأن فيها قوة، وهكذا السلطان من ملوك الدنيا أيضا فيه قوة. وبناء على هذا فإن الألف والنون زائدتان. قال: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فيقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب بسبب شركهم الذي ليس لهم فيه حجة. ومأواهم النار، والمأوى هو المكان الذي يأوي إليه الشخص، أي يرجع إليه الشخص، فهم يرجعون إلى نار جهنم في الآخرة والعياذ بالله. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، فهي مأواهم وهي مثواهم، والمثوى هو الموضع الذي يقيم الشخص فيه، ولا يلزم من المأوى أن يكون مثوى، فالإنسان قد يذهب إلى مكان ويرجع إلى مكان ولا يقيم فيه، وإنما يدخله لحاجة من الحاجات وينصرف عنه، فليس بموضع إقامته. فبين الله عز وجل أن النار هي مأواهم، وهذا المأوى مثوى أن يقيمون فيها ولا يخرجون منها أبدا، فهم خالدون فيها أبدا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولم يبين الله عز وجل أو لم يذكر المخصوص بالذم لأنه أمر معلوم، فقال وبئس مثوى الظالمين، فإما أن يقدر وبئس مثوى الظالمين مثواهم فيكون هو المخصوص بالذم، أو على تقدير وبئس مثوى الظالمين النار فيكون هو المخصوص بالذم وبئس مثوى الظالمين. وبين الله عز وجل السبب الذي حصل لهم هذا المأوى، وذلك المثوى المذموم القبيح، وأن السبب في ذلك هو الظلم الذي حصل منهم. وأظلم الظلم هو الإشراك بالله عز وجل، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهو بعد ذلك مراتب كثيرة، لكن أصله الإشراك بالله عز وجل، وأعظمه الإشراك بالله سبحانه وتعالى. إلى هنا والحمد لله.